بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أخواني أن الوجه الأول الذي ذكره المحقق الخراساني في تقريب نفي الثالث بما تقدم، وهو أن العلم الإجمالي يكون مانعا من العمل بكلا الدليلين بكلا الحجتين، لأننا نعلم بكذب أحدهما، أما الآخر فهو محتمل المطابقة، فتكون الحجة هو لا بعينه، يعني بينهما يوجد خبر حجة لكن لا بعينه، غير مشخص، لا بعينه، ليس له عنوان. وهذا المقدار يراه صاحب الكفاية كاف في نفي الثالث. رد عليه السيد الخوئي ومن على طريقته أن هذا يرجع واقعا إلى الفرد المردد، الشيء لا بعينه لا وجود له، ونحن عندنا إما الخبر الذي يقول بالوجوب أو الخبر الذي يقول بالحرمة، أما شيء ثالث لا بعينه هذا غير متصور. وأجاب سيدنا عن ذلك نقضا وحلا. أما النقض فيما ذكره السيد خوئي، أيضا إذا علم بنجاسة أحد الإناءين على تفصيل تقدم. وأما الحال فيقول هذه من العناوين الانتزاعية، والعناوين الانتزاعية لها نحو من الوجود بلحاظ منشأ الانتزاع، ويمكن أن تتوجه ما هو سبب الانتزاع، يمكن من جملة الأسباب أن يمكن أن يتوجه لها تكليف، سواء كان تكليفا حكما تكليفيا أو حكما وضعيا، كما ذكر في النقطة الثانية أو الثالثة من الأسباب. وبناء على ذلك، بناء على ذلك يقول هذا الذي ذكرناه يمكن أن نصحح به مراد صاحب الكفاية، وهو أن الصفات النفسانية في بعض الحالات تكون دخيلة بالحكم، وإن كان الواقع هو شيء واحد، في الواقع هو شيء واحد، لكن بلحاظ كونه مقطوع يختلف عن لحاظ كونه مشكوك، فهو بلحاظ كونه مشكوك الحجية يختلف عن كونه هو مقطوع عدم الحجية. وبذلك يمكن أن نقول أن صاحب الكفاية لا يريد هذا الواحد المردد الذي نقض عليه أيضا المحقق الأصفهاني في حاشيته على نهاية الدراية، ونقلنا كلامه في الدرس السابق، وكان لا يقبل بقول أستاذه لأن هذا يرجع إلى الواحد أو الفرد المردد الذي له ليس له وجود لا خارجا ولا ذهنا، أو ذهنا له وجود هو وليس هو أو غيره بما تقدم. واضح. نرجع الآن إلى كلام سيدنا، يقول هذا التقريب الذي قربناه بناء على شيء، وهو أن دليل الحجية هو الروايات التي لها إطلاق شامل إلى مورد التعارض، فحاولنا أن نصحح. أما إذا قلنا أن الحجية أو دليل الاعتبار الخبر أو دليل الاعتبار عموما ليس هو الشارع المقدس وإنما هو سيرة العقلاء، فهذا الكلام يكون ساقط من أصله، فنحيل الكلام إلى طريقة العقلاء مع هكذا حال كيف يتعاملون. ولكن كل ذلك الذي ذكرناه مبتن على فرض، وهو على فرض عفوا وجود دليل لفظي على حجية خبر الثقة من عموم أو إطلاق. هذا الذي رفضه سيدنا، وهذا الكلام مبني على هذا تأسيسي لا إمضائي لما بنى عليه العقلاء. تعلمون أن البعض يقول الدليل على حجية خبر الآحاد آية النبأ، الدليل على حجية خبر الآحاد الروايات المتواترة المضمون لا أقل، من قبيل مثلا أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، ما قال نعم، واضح؟ كأن روايات تدل على الأخذ بقول الثقة، دليل رواية عبر عن تأسيسه. سيدنا لم يقبل هذا، سيدنا وغير سيدنا لم يقبلوا هذا، وإنما قال هو هذا إمضائي لأنه يتبعه في حدوده وخصائصه العقلاء. فإذا وجد العفو، إذا كان تأسيسيا، فإذا وجد مثل هذا الدليل اللفظي فربما يستظهر أن هذا الدليل العام أو الدليل المطلق يشمل الأفراد المتشخصة المتميزة هذا، ويشمل غيرها أيضا الغيرها كالكلي المتشخص ضمن أفراد، يشمل الكلي، الكلي المتشخص ضمن أفراد. يعني ما هو الكلي المتشخص ضمن أفراد؟ يعني كلي حقيقي مثل الماهوي أو كلي منتزه أحدهما، واضح؟ يعني كل متشخص ضمن أفراد، الكل ليس له حقيقة إلا حقيقة أفراده. عبارات المنطق أخوان تذكروها، الكل الطبيعي، ما هو الكل الطبيعي؟ هو كل كلي، يعني له وجود في الذهن، أين انطباقه في الخارج؟ بوجود أفراده معرى عن المشخصات الخارجية، تمام؟ الإنسان، هذا الإنسان له تحقق، له تصور في الذهن أو لا؟ نعم، خارجاً زيد عمر بكر، تقول زيد عمر بكر أفراد، نقول الإنسان موجود، الكل الطبيعي موجود أفراد، وجود حقيقي، لكن مع لحاظ ابتعاد عن الطول، العرض، السمن، القصر، هاي كلها مشخصات فردية. أما الطبيعة الإنسانية حيوان ناطق، نعم عند الكل يشترك، ولذلك قالوا لا تشكيك في الماهيات، بحث يجر إلى مبحث، لا تشكيك في الماهيات إنما التشكيك في الأعراض، تمام أخواني تذكرون؟ حتى التشكيك في الأعراض لهم كلام ذكره في التجريد وغير التجريد، في بداية الحكمة، نهاية الحكمة، في الأسفار، ما هو التشكيك في الأعراض؟ يعني ما هي حالة الأكثر؟ هذا طويل وهذا أطول، هذا قصير، هذا أقصر، هذا كبير، هذا أكبر. فنرجع، الكلي حقيقة هو هذا، لكن أين موجود؟ موجود بوجود أفراده. فيقول إذا كان عندنا إطلاق أو كان عندنا عموم، ممكن يشمل أن الدليل العام يشمل الأفراد المتشخصة المتميزة هذا وهذا وهذا، وأيضا يشمل الكلي المتشخص ضمن أفراده. لو كان عندنا إطلاق فلا مانع من مقولة صاحب الكفاية، ثبوتا نتكلم، ثبوتا أخواني، بل حتى إثباتا باعتبار يوجد عندنا إطلاق، يمكن حتى إثباتا نقول بمقالة صاحب الكفاية، يمكن، لكن هذا مجرد فرض لا واقع له، ولكنه لا يعد الفرض فقط، فإن الدليل على حجية الخبر أو الظهور هو بناء العقلاء، والاستدلال ببناء العقلاء على نفي الثالث يبتني على انتهينا. إذن الآن نحن مع بناء العقلاء، فبناء العقلاء يمكن أن ننفي الثالث إذا كان هذا الدليل. تعرفون ما معنى بناء العقلاء على الثالث؟ يعني الآن الدليل قال على بناء العقلاء، بناء العقلاء دليل لبي أو له إطلاق دليل لبي، فماذا يقول بناء العقلاء؟ يقول كل خبر ثقة، نسأل حتى في مورد التعارف، هذا السؤال الأول. هذه العقلاء يرون لا، أننا نقول خبر الثقة، خبر الثقة يعمل به في غير مورد التعارض، أما التعارض يقول التعارض لا يمكن أن تعمل بهذا ولا يمكن أن تعمل بهذا. فنقول بالتساقط، قلنا بالتساقط، هل نستطيع بعد التساقط أن ننفي الثالث؟ يعني إذا سقط الوجوب وسقطت الحرمة، هل يمكن أن أقول بأن الفعل الفلاني مستحب أو لا؟ هذا السؤال، أضحكم، هذا السؤال. على رأينا الآن الأول صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال لا يمكن أقول مستحب، مع أن دليل صاحب الكفاية أن يكون ماذا؟ كلام روايات، يعني جعل الشر. إحنا الآن نقول بنفس هذه الطريقة، لكن دليلنا بناء العقل، هل يمكن بناء العقلاء أن ننفي الثالث؟ يقول مبتني على قضيتين سيدنا. يقول القضية الأولى لابد من التأكد من التزام العقلاء في مورد الخبرين المتنافيين، هل يلتزمون بنفي الثالث أو لا بهما، يعني بالخبرين المتنافيين؟ وهذا المقدار في الواقع الآن لا نعلمه. نعم، ماذا نحتاج؟ وهو يعتمد على ملاحظة الشواهد العقلائية الدالة على ذلك حتى نقول بمقالتهم. ومجرد الفرض يعني حالة الاحتمال لا يكفي للإثبات ما لم يقترن بشواهد، وسيتبين فيما يأتي مدى دلالة الشهداء الشواهد العقلية. هذا جيد، الآن يقول سيأتينا هل هناك شواهد على ذلك أو لا، فننتظر إلى حين الوفاء بالوعد. هذا واحد. ثانيا، أن لا يمكن تفسير بنائهم هذا بأحد الطرق الآتية التي سنذكرها غير هذا الطريق، وهو عملية استقراء، عملية سبب. نحن نقول الدعية في هذا الطريق مجموعة، في هذا المسلك مجموعة طرق، إذا أبطلنا الطرق البقية نأتي إلى هذا الطريق. تتذكرون في مورد التعارض ماذا قلنا؟ هل يمكن في التعارض أن نعمل بكلا الخبرين؟ هل يمكن أن نعمل بخبر دون آخر أو يتساقط؟ لكن هذه طريقة علمية. قلنا العمل بكلا الخبرين يلزم منا التعبد بالمتنافيين وهذا مستحيل. العمل بأحدهما دون الآخر يلزم منه ماذا؟ الترجح بلا ترجيح أو الترجيح بلا مرجح كما قال البعض، وهذا لا. فما القاعدة الثالثة؟ وهو التساقط. فعندنا محتملات، نأتي إلى كل محتمل. نقول الآن ما ذكرناه من احتمال في ثالث بطريقة الشيخ الخراساني بالبناء اللي ذكرناها، هذا يتوقف على ماذا؟ فساد بقية الأقوال. مو معلوم بقية الأقوال تفسد، بقية الأقوال قد تكون صحيحة في نفي الثالث، أما إذا بعضها بقى بعضها فسد أو كلها فسدت نرجع إلى هذا القول. فالآن نحتاج إلى أن نرى الأقوال في هذا المسلك. القول الثاني أيضا يرجع إلى صاحب الكفاية، بس بغير هذا المكان. التفتوا لي لنكتة، خلي أبين نكتة قبل أن أدخل في المطلب. تارة العلم الإجمالي يكون مانعا من العمل، وتارة العلم الإجمالي تكون له صلاحية الكشف والعمل. فرق بين الأمرين إخواني. تارة العلم الإجمالي يكون هو مانع من العمل، يمنعني من العمل، وتارة العلم الإجمالي فيه صلاحية الكشف. واضح؟ فيه صلاحية الكشف، له القدرة على أن يكون منجز للتكليف. سيأتي بعيد ذلك بعد أن أبين هذا، الأقوال والمثالك في العلم الإجمالي، وهو مباحث من المباحث الممتعة والنفيسة في تصوير العلم الإجمالي. واضح؟ لكن الآن أريد أن أشير إلى هاي القضية، أن هناك العلم الإجمالي مانع من العمل بالمتناقضين. هنا يمكن العلم الإجمالي يساعدني على أنه فيه كشف، فلا بد أن أجري مع العلم، مو أمنع نفسي عن العلم. إذا قام العلم قامت الحجة. فالعلم الإجمالي هنا يساعدني على الإراءة، يساعدني على الكشف. فإذا كان ساعدني على الإراءة ساعدني على الكشف، لابد أن أتقيد به. نعم، هذا فرق عن الأول. هنا قد أصل إلى حالة وجود حجة بين الحجتين، فأريد أن أنقح موضوع الحجة ولا حجة. قطعا إذا نقحت موضوع الحجة ولا حجة قطعا ينفى الثالث، تقدم منا سابقا إذا دار الأمر بين حجة وغير حجة نعم قطعا الثالث ينفي لأن الحجة بينهما. إشكال تصوير الأول الكفاية الذي مر الجماعة أشكلوا عليه قالوا له هذا الأمر ليس بين حجة ولا حجة، هذا أمر بين حجة غير متعينة ليس لها طعم ولا رائحة لا لها لون ولا لها ماهية ولا لها عنوان، فقالوا أمر غير مفهوم أني عبرنا عن الفرد المرتد. هذا الوجه الثاني لا أريد النكح عملية يكون يدور بين الحجة ولا حجة، إذا دار بين حجة ولا حجة الموضوع انتهى باعتبار كبرى الحجة ولا حجة تمنع القول الثالث. الآن صغريات العمل الآن نريد أن نقول هذا تابع لتلك الكبرى أو لا، فما هو هذا القول الثاني؟ قال لاحظ قال وهو ما يحتمل أن يكون تفسيرا لكلام صاحب الكفاية، تفسير إلى صاحب الكفاية. وين مو هذا الموضوع السنجي ذكر في آخر القطع في عبارات القطع ذكر هكذا عبارة يأتي إن شاء الله تعالى التلميع لها. ما هو التفسير؟ قال أن العلم الإجمالي لاحظوا بمخالفة أحد الدليلين المتنافيين للواقع لاحظوا لا يمنع العمل بكلا الدليلين، وإنما ما هو يعتبر كاشفا عقلائيا، فرق بين الأمرين أرجو أن يلتفت الأخوة، كاشفا يعتبر كاشف يا يعني هذا علم إجمالي فيه شك، قال لا مانع من ذلك، العقلاء يرون فيه كشفا يعتبر كاشفا عقلائيا ماذا عن الحكم المخالف للواقع، حكم مخالف للواقع. ولذلك فنحن نعلم بأن أحد الخبرين بخصوصه لا يطابق الواقع. أقرأ السطر الأول أخواني وأرجع أقرأ عدلوه، فيه نوع من التقدم والتأخر قد يولد تشويش عندكم. ولذلك فنحن نعلم بأن أحد الخبرين بخصوصه لا يطابق الواقع، وأما الآخر فيكون مشكوكا في مطابقته للواقع لذلك لا يكون حجة، ولذا فإن دليل الحجية يشمله. مو هالشكل العبارة، اكتبوها بالطريقة اللي راح أقراها. ولذلك فنحن نعلم بأن أحد الخبرين بخصوصه لا يطابق الواقع لذلك لا يكون حجة، واضح؟ وأما الآخر فيكون مشكوكا في مطابقته للواقع ولذا فإن دليل الحجة يشمله. واضح أخواني؟ صححنا العبارة فيها نوع من قد يكون فيها تشويش، أعيد العبارة الصحيحة، فنحن نعلم بأن أحد الخبرين بخصوصه لا يطابق الواقع لذلك لا يكون حجة، يعني من نعلم عدم المطابقة للواقع لا يكون حجة، وأما الآخر فيكون مشكوكا في مطابقته للواقع، وقلنا سابقا المشكوك في مطابقة الواقع لذا فإن دليل الحجية ماذا يشمله. أن العبارات مذكورات لكن صاير بهم تقديم وتأخير، واضح أخواني؟ فيصير عندنا العبارة بالسطر الأول لذلك لا يكون حجة ولذا فإن دليل الحجية يشمله، هاي العبارات وقعت في غير محلها، حتى إذا شطبوها الآن ما يضر، بعد أن صححناهن ورفعناهن إلى موقعهن هن في الواقع في غير موقعهن إلا على طريقة لف ونشر مشوش ويشوش العبارة، نرجعهن مثل ما قرينا يكون أفضل، فلا مانع أن نشطبهن بعد أن حولناهن إلى موقعهن اللائق بهما. انتهينا الآن من هذا تصحيح العبارة، فإذا كان كذلك نرجع للعبارة المصححة، راح يكون عندنا أخواني راح يكون عندنا شخو يعني خبر ما يطابق الواقع، فإن دليل الحجية ما يشمله، وخبر يكون مشكوك فدليل الحجية يشمله. إذن بهذه الطريقة ماذا ينتج؟ فيكون المقام من قبيل اشتباه الحجة ماذا؟ باللا حجة. وياي؟ فيكون المقام من اشتباه الحجة باللا حجة. فإذا كان المقام من اشتباه الحجة باللا حجة ماذا ينتج؟ إلا حجة لا حجة قطعا في الثالث، هذا مر عندنا سابقا، لأن الحجة بينهما، فالقول بالثالث منافي لوجود الحجة بينهما، غايتها أنا لا أستطيع أن أميز. ها صغريات هذا المعنى. فيكون المقام من قبيل اشتباه الحجة باللا حجة. قال ولعدم تميز الساقط عن الحجية من بين هذين الدليلين فلذا لا يمكن الأخذ بمدلوله المطابق. صحيح، لا أستطيع أن أخذ الأول أو الثاني، ولكن بما أن أحدهما حجة للعلم الإجمالي المذكور، لاحظوا حجة للعلم الإجمالي الكون كاشف، هذا خلاف الرأي الأول، الرأي الأول كان مانع، فلذلك نأخذ بالمدلول الالتزامي وهو نفي الثالث فيما وراء هاتين الحالتين. لماذا تتمت المطلب من عندنا؟ لأن أحدهما حجة ولا داعي لإسقاطه. نعم مدلول المطابق ما نأخذ به، يعني ما نستطيع أن نقول هذا هو الحجة، مقصود مدلول المطابق لهذا، يعني لا أصلا نقول هذا هو الحجة، الحرام هو الحجة، الواجب هو الحجة، لا، حجة بينهما. فالقول بالاستحباب ينافي الحجة، لأن الحجة إما الواجب والاستحباب غيره، وإما الحرام والاستحباب غيره. واضح؟ سيدنا أراد أن يرجع المبحث إلى الأساس العلمي له، وهو العلم الإجمالي. أرجو أن تكتفتوا، هذا اللي قلنا مبحث نفيس ومهم. قال والأساس العلمي لذلك، كيف يكون هذا المقدار فيه إراءة فيه وضوح؟ كيف يكون؟ شوي يساعدونا في فهم هاي المطالب. قال أن الكشف الذاتي عن الواقع مختص بالعلم التفصيلي فحسب، هذا الكشف الذاتي عن الواقع، يعني لا يحتاج إلى جعل، مقصود الكشف الذاتي هو بنفسه أنا أعلم تفصيلا سواء موضوع أو حكم، أعلم تفصيلا، أعلم تفصيلا أني رأيت الإمام عليه السلام وسمعت من فيه المقدس، عندي علم تفصيلي فكشفي عن حكم عن الواقع، أو إني رأيت هذا الموضوع عندي علم تفصيلي لا شك ولا تردد فيه، فالواقع أمامي، الواقع أمامي، لا يحتاج إلى جعل جاحد، لا يحتاج إلى اعتبار معتبر، لا يحتاج إلى وظيفة أخرى، وإنما انكشفت الأمور ذاتيا أمامي بمقتضى هذا العلم. وقالوا أن العلم هو الانكشاف، معنى العلم هو الانكشاف، أنا أعلم يعني الأمر منكشف أمامي. هاي عبارات تقريبية لأنها من الأمور البديهية، التعبير من باب تقريب القضية فنيا، وإلا هو الأمر الواقع أمامي منكشف أمامي. قال أن الكشف الذاتي عن الواقع مختص بالعلم التفصيلي فحسب، أما العلم الإجمالي فلا يكشف عن الواقع ذاتا خلافا لما يظهر من كلمات المحقق العراقي المحقق العراقي إخواني له رأي، المحقق العراقي له رأي. أين رأيه؟ في أي شيء رأيه؟ رأي أنه ما هو العلم الإجمالي. لاحظوا هناك مدارس في العلم الإجمالي، آراء مستقلة في العلم الإجمالي، على رأسها صاحب الكفاية. ما هو العلم الإجمالي؟ ذكر صاحب الكفاية معنى العلم الإجمالي، معنى العلم الإجمالي، وذكر في الواجب التخييري، لكن ذكر الواجب التخييري ذكر شيئا، ذكر شيئا أنه العلم الإجمالي متعلقه الفرد المردد، التفتوا الفرد المردد صاحب الكفاية، ذكر في الواجب التخييري، هناك ذكر الواجب التخييري وعرف وكذا، قال مثل العلم الإجمالي فمتعلقه هو الفرد المردد. مدرسة السيد، مدرسة الشيخ النائيني والسيد الخوئي على أن العلم الإجمالي متعلقه أحدهما، متعلق العلم الإجمالي هو أحدهما، لا الفرد بحده ولا الفرد الآخر بحده، وإنما هو متعلق أحدهما. النائيني ذكر والسيد الخوئي ذكر، فيوجد في العلم الإجمالي علم تفصيلي وشك، العلم التفصيلي بأحدهما والشك في الطرفين أو الأطراف حسب التعدد، ثلاثة أربعة اثنان، واضح؟ المحقق العراقي اختلف عنهما، المحقق العراقي اختلف عنهما. المحقق العراقي قال، قال أن العلم الإجمالي نسبته أو علاقته بالعلم التفصيلي علاقة الإجمال بالتفصيل، فالعلم الإجمالي هو عبارة عن مرآة صافية، العلم الإجمالي التفصيلي مرآة صافية، العلم الإجمالي مرآة مشوشة. قضايا ليست عند المعلوم وإنما عند العلم. معنى العلم الإجمالي علاقة الإجمالي بالتفصيل، بحيث لو كشف الغطاء لكان المعلوم تفصيلا هو نفس المعلوم إجمالا. التفت جدا فرق بينه وبين الآخرين، يقول لو الغطاء ينكشف يعني صار تفصيلي نرى أن المعلوم تفصيلا هو نفس المعلوم إجمالا. فالإشكال في العلم مرآة العلم التفصيلي، مرآة العلم التفصيلي صافية ومرآة العلم الإجمالي مشوهة أو مشوبة بغشاوة. هذا لا فرق بين، ولذلك التفتوا جدا أخواني، لذلك مقتضى كلامه أن يقول في العلم الإجمالي إذا دار الأمر بين اثنين، والعلم الإجمالي مقتضى كلامه أن الأصول الترخيصية لا تجري في طرفي الشبهة، مقتضى كلامه أن الأصل الترخيصي لا يجري في شبهة. مثلا الآن أذكر لك مثال، الآن إذا علمنا أن هذا الماء طاهر، هذا الماء نجس، علم تفصيلي، هل يمكن أن يجري الأصل الترخيصي نقول كل شيء لك طاهر؟ هل يمكن؟ لا ما يمكن، لأن الأصل الترخيصي في مورد الشك. التفتوا لهذا المثال أخواني، يعني بفائدة حتى لو كان نأخذ وقت فيه، لأن في مورد الشك هذا الماء، هذا الماء الأمامي الآن علم تفصيلي نجس، هل يعقل أن يجري الأصل الترخيصي أقول الماء طاهر؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن كل شيء لك طاهر حتى تعلم، وأنا علمت فالأصل الترخيصي لا يجري، واضح هذا في الأصل في العلم التفصيلي. العلم الإجمالي على رأي الشيخ النائي مثلا يفترض أن يجري الأصل الترخيصي، وين يجري؟ في الطرف، لأن الطرف مو هو متعلق العلم، متعلق العلم عمان أحدهما، لكن الذي يمنع من الجريان هو ماذا؟ العلم الإجمالي، هو بدء يجري لكن تتعارض الأصول فتسقط، حتى ليس منافق. على رأي العراقي اصلا الاصل التمييز النيجر، لان يقول هذا علم لا يتعلق باحدهما ابدا، وانما هو علم حال حال علم التفصيل. غايتها هنا اكو تشوش وهنا اكو عندي تفصيل. فالعراقي اختلف عن الشيخ الاستاذ وهو ماذا؟ الشيخ صاحب الكفاية، واختلف عن زميله ايضا النائيني، وقال حقيقة العلم الاجمالي هذه، حقيقة العلم الاجمالي هو بين الاجمال والتفصيل. ذكر هذا المطلب في الجزء الثالث. طبعا في الهامش عندكم مكتوب القطع القسم الأول من الجزء الثالث، الثالث طبعا اللي تقريبا متوفر الآن هي يمكن مع المدرسين، ما بيها الجزء الثالث يعني ما بي قسمين، الأول بي قسمين. على كل حال ماذا قال هناك؟ أنقل لك مقالة العراقي وراجعها أنت فقط أقراها. قال العراقي ذكر ثم قال: بل بما أنه يعني علم إجمالي مرآة إجمالي أو إجمالية عن الخصوصية الواقعية المرددة في نظره العالم بين إحداهما بنحو تكون نسبته إليها نسبة الإجمال والتفصيل، لاحظ، بحيث لو كشف الغطاء كان المعلوم بالإجمال عين المعلوم التفصيلي وينطبق عليه بتمامه. فإذا المشكلة يعني في تفسير العلم، ولذلك سيدنا ماذا قال؟ أما العلم الإجمالي فلا يكشف عن الواقع ذاته خلافا لما يظهر من كلمات المحقق العراقي. فالعراقي ماذا يقول؟ يقول يكشف ذاتا. طبعا وله كلام أيضا العراقي على حاشية النائيني في الفوائد الجزء الرابع في فوائد النائيني صفحة 11، وأيضا له يبدو مكان آخر عن النائيني العراقي عند حاشية على الفوائد مو على أجود التقريرات، عند حاشية على الفوائد فوائد الأصول تقريرات النائيني للكاظمي مرحوم محمد علي الكاظمي الخراساني. فالعراقي عند حاشية على الفوائد أيضا هناك ذكر هذا المعنى. وعلى كل حال بل إن هذا البل بعد ما نعلاق بكلام العراقي إخواني، العراقي تبين أن رأيه أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، إحنا كلامنا مع غير النائيني. إذن العقلاء ماذا يقولون؟ العفو، الكشف العلم التفصيلي يكشف ذاتا بخلاف العلم الإجمالي، بل إنه العلم الإجمالي يكشف عن الجامع الانتزاعي منهما من الطرفين، إذا ثلاثة نقول منها، أربعة منها حسب الأطراف. وهو ما هو؟ وهو عنوان أحدهما نقطة رأس السطر تفتو. إذن العلم الإجمالي يكشف عن الجامع، يعني أنا أعلم أن أحدهما هذا، أعلم أن أحدهما كذا وكذا، وأحدهما كلي ينطبق على ألف وينطبق على باء وينطبق على جيم إن كانوا أكثر، تمام؟ عندنا قاعدة، والكلي لا يكشف عما ينطبق عليه. لماذا الكلي لا يكشف عما ينطبق عليه؟ لأن الذي ينطبق عليه فيه خصوصيات زائدة. الكلي الإنسان ينطبق على ماذا؟ ينطبق على زيد، بس هو ما يكشف عن زيد لأن زيد فيه خصوصيات. نعم، إنما يكشف عما يطابقه، هذا يطابق أحدهما هو الكلي، والكلي هو أحدهما، واضح؟ يطابقه هذا، أحدهما هو الكلي والكلي أحدهما، بينما هناك ما أقول الكلي هو زيد وزيد هو كلي، لا، زيد الحيوان الناطق هو الكلي،
ففرق عما أقول ينطبق عليه فهو من انطباق الكل على فرد، ومن يطابقه من انطباق الكل على الكل.
اصطلاح، هذا كلام اصطلاح. فالفرد وهو عفوا وإنما يكشف عما يطابق، وهو الجهة الجامعة، هي هذا معنى الكلي، يعني المعرات عن الخصوصيات للفرد الخارجي. فالفرد الخارجي لا يطابق الكلي، نعم الكلي ينطبق على الفرد الخارجي ولا يطابقه، فرق بين المعنيين. فالفرد الذي ينطبق عليه المعلوم بالإجمال واقعا لا يكون مكشوفا بالعلم الإجمالي عقلا. لماذا أخواني؟ لأنه جزئي. التفتوا لي، العلم إنما يتعلق بما بالأمر الكلي، أما الأمر الجزئي ما يتعلق بالعلم مباشرة، نعم عن طريق الحواس الخمس، لكن عموما الكلي في الذهن هو عبارة عن الأمور الكلية في الذهن لا الأمور الجزئية، فعقلا لا ينطبق عليه. هذا أذكر هاي معاني منطقية وحكمية تقدمت يفترض عندكم، والأمر فيه سهل. قال لا يكون مكشوفا بالعلم الإجمالي عقلا. فإذا علمنا أن في الدار إنسانا كلي أو مو كلي، إنسان كلي، فالإنسان ينطبق على زيد، شوف مو يطابقه، ينطبق على زيد، فيقول زيد إنسان، ولكن لا يكشف عن وجود زيد تفصيلا. من الذي مسؤول عن زيد تفصيلا؟ العلم التفصيلي، العلم التفصيلي وليس العلم الإجمالي. ولكن هذا نقطة على السطر، إلى الآن ميزنا ما بين ماذا؟ ما بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. ما هو ربطه بالدعوة الثانية؟ الدعوة الثانية تقول العلم الإجمالي يصلح أن يكون كاشفا. إلى الآن ميزنا العلم التفصيلي له الكشف الذاتي دون العلم الإجمالي على رأي غير العراقي، لأن العلم الإجمالي على رأي العراقي مثل العلم التفصيلي على غير العراقي. العلم الإجمالي لا يكشف عن الأطراف وإنما فقط عن الجامع الانتزاعي، فقط عن الكلي، تمام. وإحنا الآن عندنا علم إجمالي في مسألتنا، إذا تنافى الخبران، إذا تعارض الخبران، من هنا سنبدأ. ولكن هاي ولكن تنفعنا أخواني، هذا كان مقدمة تمهيدية لتوضيح الفارق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. الآن ولكن يمكن دعوى أن العلم الإجمالي له نوع آخر من الكشف، مو الكشف الذاتي. الكشف الذاتي ما يمكن، متعلق بالتفصيلي. ما هو هذا الكشف؟ قال وهو الكشف العقلائي، بمعنى قطعا العقلاء يقولون العلم الإجمالي غير الشك، العلم الإجمالي غير الشك، يعني بالشك لا يمكن أن أحصل واقع، لكن بالعلم الإجمالي أيضا لا يمكن أن أحصل على واقع. عقلاء يمنعون يقولون لا، قطعا هناك فرق بينهما. ما هو الفرق؟ التفت. قل فإن العقلاء أحياناً، نعم، فإن العقلاء أحياناً يلتزمون بكشف العلم الإجمالي عن الواقع، أحياناً علم إجمالي يكشف عن الواقع، حيث إن عنوان أحدهما الذي هو حد العلم في العلم الإجمالي أخذ على نحو المرآتية دون الموضوعية، كما في الوجوب التخيل الذي ذكرناه قبل فترة، أحدهما عنوان مرآة، أن هذا الأحدهما في الذهن يشير إلى معنى خارج. التفت، عنوان أحدهما بما هو أحدهما ليس له موضوعية، وإنما هو عنوان مشير إلى ما في الخارج. وبضم الإشارة الحسية إلى ذلك يمكن أن نقول بأن الواقع هو المكشوف. نعم بكشف يختلف عن الكشف التفصيلي. أقرأ السطرين باعتبار ماضي الوقت. فالكشف عن الواقع وإن لم يوافق عليه العقلاء مطلقا، يقولون إذن شنو الفرق بينه وبين التفصيلي، ولكن في خصوص موارد العلم الإجمالي بحال التفت بحكم إلزامي، ها حكم إلزامي مو ترخيصي، يرونه كاشفا عنه، الهاء يضع الواقع، يرونه كاشفا عن الواقع. ولذا فإن أصالة الحلية لا تجري في موارد العلم بحرمة أحدهما علم إجمالي، فإن العلم الإجمالي كاشف عن الحرمة هنا. لماذا؟ لأنه حكم إلزام. وإن موارد الحلية كل شيء لك حلال حتى تعرف، إذا عندي طرفين وأنا أعلم إجمالي أحدهما حرام مقصود، يجوز لي أن أجل الأصول الترخيصية، العقلاء منعون ذلك. إما منعون من الأول لا يجري، أو يقولون تجري لكن تتساقط لوجود العلم الإجمالي. يأتي إن شاء الله تعالى أخواني تفصيل الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين.